السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طاب أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومفيدة. نبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال مسؤولون أكراد إن ضربة جوية أمريكية في شمال العراق أدت إلى مقتل 8 من مقاتلي البشمرج الأكراد وإصابة 6 آخرين، ووصفوا الحادث بأنه من حوادث النيران الصديقة. نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كبير جوران أوضح أن الضربة الجوية نفذت منتصف ليل الخميس تقريبا عندما هاجمت طائرة هليكوبتر أمريكية ما وصفه بأنه برج مراقبة تابع لميليشيا البشمرجة شرقي مدينة الموصل، معربا عن اعتقاده بأن الأمريكيين ضربوا الأكراد بالخطأ. الجيش الأمريكي من جانبه قال في بيان أن القوات الأمريكية قتلت 5 مسلحين في مدينة الموصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم أثناء غارة استهدفت خلية للقاعدة، وأضاف أنه تبين أن الرجال من الشرطة الكردية، مضيفا أن القوات الأمريكية تعبر عن تعاطفها العميق مع أسر هؤلاء الأفراد الذين قتلوا. وقال البيان أن القوات الأمريكية رصدت أثناء العملية رجالا مسلحين في ثكنة قريبة من مبنى خلية القاعدة المستهدف، وأكد أنه أثناء طلب الدعم الجوي أطلقت نيران أسلحة صغيرة من الثكنة. قتل 8 مسلحين في غارة جوية أمريكية على منطقة عرب جبور قرب بغداد أمس. بيان للجيش الأمريكي قال أن القوات الأمريكية شنت الغارة بعد تعرضها لإطلاق نيران ثقيلة ما اضطرها لاستدعاء دعم جوي. البيان أوضح أن 8 ممن وصفهم بالإرهابيين تحصنوا داخل أحد المباني وواصلوا إطلاق النار على القوات البرية حتى قامت طائرة للتحالف بإسقاط قنابل دقيقة على المبنى ما أسفر عن تدميره ومقتل 8. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن اليوم أن 3 جنود أمريكيين من العاملين في القوات متعددة الجنسيات توفوا يوم أمس متأثرين بجروح أصيبوا بها أثناء عمليات قتالية في محافظة الأنبار. من جهة أخرى قالت وزارة الدفاع البريطانية أن جنديا بريطانيا قتل وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار قنبلة في جنوب شرق مدينة البصرة. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها أعطت الضوء الأخضر للسفارة الأمريكية في دمشق للتحدث مع سوريا بخصوص اللاجئين العراقيين. رايس التي كانت تتحدث أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قالت أنها أجازت بشكل محدد لأكبر دبلوماسي أمريكي في دمشق التحدث إلى سوريا بشأن تدفق اللاجئين العراقيين إليها، وأوضحت أن هذا ليس مقدمة لمحادثات أوسع بشأن العراق مع المسؤولين السوريين. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين فإن حوالي 3.7 مليون من سكان العراق فروا من البلاد إلى سوريا والأردن ودول أخرى أو هجروا منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا داخل العراق. اندلعت صدامات بين مصلين والشرطة الإسرائيلية بعد صلاة اليوم الجمعة الذي أعلنه الفلسطينيون يوما للتنديد بأعمال الحفريات الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى في القدس. متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية قال أن عناصر الشرطة قامت بتفريق المشاركين في تظاهرات بدأت في باحة المسجد، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت قنابل صوتية وعملت بحذر على تفريق المتظاهرين. شهود عيان أفادوا بأن الشرطة أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المصلين الذين بدأوا برشق الحجارة بعد الصلاة، وأكدوا أن الشرطة أوقفت العديد من المصلين في وقت قالت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن 3 فلسطينيين وشرطيا إسرائيليا أصيبوا بجروح طفيفة. قال متحدث باسم القوة الدولية التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل إن الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية هادئ جدا اليوم بعد الاشتباك المسلح الذي وقع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي واستدعى نشر تعزيزات للقوات الدولية في المنطقة. المتحدث أكد أن مواصلة تسوية الأمور تتم عبر الطرق الدبلوماسية بين الأطراف الثلاثة في إشارة إلى الأمم المتحدة وإسرائيل ولبنان، فيما أعلنت قوات اليونيفيل أن قائدها الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو دعا ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي إلى اجتماع مع الأمم المتحدة الأسبوع المقبل من دون أن يحدد تاريخا معينا. وكان نحو 300 عنصر من الوحدتين الإيطالية والفرنسية انتشروا أمس في قطاع مارون الراس حيث وقع الاشتباك وعملوا على تهدئة الوضع، وهم لا يزالون ينتشرون بشكل خاص على طول طريق محاذية للحدود بين البلدين إلى جانب جنود من الجيش اللبناني. وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لبريطاني يشتبه في ضلوعه بالإرهاب كان واحدا من 9 أشخاص اعتقلوا في سلسلة من الحملات الأمنية الكبيرة التي شنتها شرطة مكافحة الشغب في برمنغهام وسط بريطانيا الأسبوع الماضي. متحدثة باسم جهاز الادعاء العام البريطاني قالت إن الرجل يواجه الاتهام بالمشاركة في عمل لتنفيذ نية لخطف وقتل عضو بالقوات المسلحة البريطانية ولاعتزامه تقديم معدات إلى آخرين لاستخدامها في أعمال إرهابية وللدخول في ترتيبات تمويل كانت ستستخدم في الإرهاب. ووجه الاتهامان الأخيران إلى 4 أشخاص آخرين حيث تم اتهم أحدهم بعدم الكشف عن معلومات كان يمكن أن تؤدي إلى منع وقوع أعمال إرهابية. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
من إذاعة العراق الحر نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، وتستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها المشاكل والتحديات التي تواجهها الصحفيات العراقيات، كما سنتابع نشاط منظمة المجتمع المدني في أربيل للتعريف ببنود دستور إقليم كردستان. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نتعرف على أبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية صحف القاهرة وعمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنانة العراقية سيتا هاغوبيان. سيدتي وسادتي، في بغداد تباينت آراء السياسيين حول التعليمات التي وجهها رئيس الوزراء نور المالكي إلى القادة العسكريين بصفته القائد العام للقوات المسلحة بعدم الاستماع والاستجابة لمواقف السياسيين خلال تطبيقهم للخطة الأمنية الجديدة، مشددا عليهم بالالتزام بالمعايير المهنية والانضباط. فهناك من أساسا من تفهم مثل هذه التعليمات كونها ضرورية لإنجاح خطة أمن بغداد، ومنهم من وصفها بأنها تراجع عن النهج الديمقراطي الذي تدعو إليه الحكومة العراقية. هذه الآراء وغيرها نتابعها في سياق الاستطلاع الذي أجرته مراسلة الإذاعة ليلى أحمد.
أعطى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نور المالكي أوامر عديدة إلى القادة العسكريين المكلفين بقيادة الخطة الأمنية المرتقب تنفيذها في بغداد، ومن بين هذه الأوامر عدم الاستماع لآراء السياسيين أو التأثر بمواقفهم وأن يستلمون أوامرهم فقط من مرجعياتهم العسكرية. أما السياسيون فقد اختلفت مواقفهم إزاء أوامر المالكي للقادة العسكريين، فعضو القائمة العراقية خير الدين البصري يؤكد بأن الجيش له طبيعته المهنية وأن السياسيين لهم حق التدخل فقط في حالة حدوث مخالفات من جانب العسكر الذي عليه أيضا عدم التدخل في الشؤون السياسية.
هو الصحيح ليس من حق العسكريين أن يتدخلوا في القضية السياسية، نحن صوتنا وصوبنا قانون عدم أنه تدخل الجيش بالقضية السياسية، والجيش قضية مهنية وقضية حرفية ليس لها علاقة بالجانب السياسي، والقادة العسكريون هم أحرار في تنفيذ مخططاتهم، ونحن كذلك ليس من شأننا التدخل في شؤونهم الخاصة أبدا.
حتى لو كان موقفا مثلا،
ما عندنا اعتراض على الخطوط العريضة، نحن لدينا اعتراض على التفصيلات إذا ما وقعت هناك مخالفات تضر بحقوق الإنسان، وتتعارض مع الحقوق المدنية للإنسان. طبعا المفروض أن هم بالنسبة لهم أنه أن يكونوا مهنيين صرفيين وحرفيين باتين، ولا يأخذوا مقرراتهم ولا أوامرهم من القادة السياسيين بل من القادة الميدانيين العسكريين، وهذا معنى الانضباط العسكري.
في حين اعترض عضو جبهة التوافق نور الدين الحيالي على أوامر المالكي تلك،
يعبر هذا الكلام عن تراجع عن الديمقراطية، ويعبر عن تراجع عن ممثلي شعب. كل سياسي وكل مواطن من حقه أن يعبر عن وجهة نظره، وهذا ما كفله الدستور. أما إذا أردنا أن نتحول إلى النظام الاستبدادي أو أن تكون جهة معينة هي التي تمثل الحكم، فمعناته هناك تراجع كبير قد يجر إلى يعني خلافات سياسية كبيرة وعميقة.
إلا ترى أنه من الطبيعي أن لا يستجيب القادة العسكريين للسياسيين وتكون استجاباتهم فقط لقادتهم الأعلى مثلا؟
من حيث الأوامر طبيعي أنه القادة يرتبطون من حيث التسلسل الإداري بالقياديين، ويتلقون أوامرهم من خلال مجلس الوزراء ومن خلال الوزراء. أما من حيث التصريحات ومن حيث المواقف فهذا حق فله الدستور لكافة المواطنين، فلا ينبغي أن يتوجه السيد رئيس الوزراء إلى خطابه بهذه الطريقة التي يعني تعبر عن موقف أحادي الجانب ومحاولة لوأد الديمقراطية التي اقتنع بها الشعب العراقي.
وطالب عضو التحالف الكردستاني إسماعيل شكر رسول بعدم تفسير أوامر المالكي للقادة العسكريين بتفسيرات خاطئة، ذلك أن الخطة الأمنية برأيه يجب أن تنفذ بعيدا عن السياسيين.
الأوامر يجب أن تكون مركزية في ناحية من الناحية العسكرية. إذا الأمر فوج ما يطيع أوامر أمر اللواء ما يطيع أوامر قائد الفرقة وفرقة إلى فيلق وإلى رئيس الوزراء كقائد عام لقوات المصلحة، بمعنى لا يمكن تنفيذ أي خطة من الخطط العسكرية الهدافة. لأن السياسيين صح إنهم سياسيين، لكن ليس بالضرورة أن يفهمون ويتفاهمون كل الخطط العسكرية. هذا لا ليس تنقيصا لشأن السياسيين، بل بالعكس تبرير لموقفهم في بداية الأمر، ثم إن الخطة العسكرية يجب أن تنفذ من قبل العسكريين ودرس من قبل العسكريين. إحنا يجب أن لا نفسر كل ما يقال تفسيرا خاطئا أو تفسيرا مغرضا. ليس بالضرورة أنه مالكي يطالب بهذا الشيء أنه كي لا تكون بهذه الصيغة، وإنما كي تتوحد قوى القرارات وتكون قرارات مركزية.
كان هذا تقريرا حول آراء السياسيين إزاء ما أمر به رئيس الوزراء للقادة العسكريين بعدم الاستماع أو الانصياع للسياسيين عند تنفيذ الخطة الأمنية. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. تجمع المنظمات المعنية بحماية الصحفيين على أن العراق أخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم، ففي العام الماضي وحده قتل نحو 32 صحفيا عراقيا، وخلال شهر كانون الماضي فقط اغتيل ما لا يقل عن 8 صحفيين. ويزداد الوضع تعقيدا على الصحفيات بسبب قلق الأهل والتقاليد الاجتماعية إلى جانب المخاطر الأمنية، لكن الإحساس بالإنجاز في مواجهة هذه التحديات وتقديم خدمة عامة تلقى تثمين المواطنين وإعجابهم بجرأة الصحفية العراقية في بحثها عن الحقيقة، كلها تشكل دافعا ومصدر طاقة متجددة للصحفيات العراقيات، ومنهن الصحفية إسراء عبد الله.
طبعا هي أمانة الصحافة تتسم حاليا بهذا ظرفنا اللي احنا نعيش فيه بمخاطر كثيرة، يعني بس احنا مهنة يعني متعودين عليها، جماليتها بمخاطرها حاليا، بمخاطر الشارع العراقي اللي نعيشه حاليا. بس أنا من أروح مثلا أي مكان أو أسوي تحقيق أو لقاء مثلا أحس بالخطورة، بس بعدين من أشوف نتائج التحقيق حلوة أو فتشي جميل أنا طلعت به، أحس إنه كل همومي أو الخوف هذا يزيل.
أحيانا الأهل يأكدون بتحذيراتهم متملين وتجزعين من لا تروحين لا تخاطرين لا تجازفين.
طبعا أكيد يعني، وحتى من عاني عدة مرات إنه ما أمارسه، يعني صارت في إشكالات يعني بالشارع، تعرف وضعنا أو شارعنا يعني هسي تسمى مخاطر، بس ما أقدر يعني. هي مثل ما قلت لك مهنة أحب أمارسها، يعني أحس فتشي قدمت أنه قدمت فتشي رائع، يعني حتى أحس أنه مسؤولي راضي عني، يعني خاصة إذا فد مشروع مميز أنه قمت فيه كلقاء أو تحقيق أو تقرير، يعني أحس أنه أنا مميزة صراحة. من أرجع للبيت أنا نية يعني، فأمارس عمل البيت لازم، يعني بما أنه أنا هسه حاليا شبه الفتاة الوحيدة بالبيت يعني.
أما الصحفية الشابة نسرين عبد الرحيم التي تعمل حديثا في هذا المجال وهي في المرحلة الأخيرة من كلية الإعلام، فتؤكد أن صعوبة العمل تكمن في اضطرار العديد من الصحفيات ارتداء أزياء حسب الأماكن وحسب توجهات التيارات التي تسيطر على مناطق معينة من بغداد، بالإضافة إلى محاولات إقناع الأهل تجاهل تهديدات متعددة توجه بشكل علني للعاملات في هذا الحقل. وقد اضطررنا العديد من الإعلاميات ترك المنازل جراء تزايد هذه التهديدات.
طبعا رغم أنه أنا طالبة كلية سنة أخيرة، لكن عندي حب كبير للصحافة وأنه أعمل من الآن، ولو يعني صار تنسيبي بالبداية بالمجال الرياضي، يعني صحافة الرياضة، لكن طموحي يعني كان أكبر من هذا، أنه أدخل بمجال السياس والظروف اللي تدور بالبلد كظرف أمن. وحققت تفوق الحمد لله، ورغم طبعا زعل أهلي، لأن أهلي كانوا يرفضون هذا الشيء بسبب خوفهم علينا وظروف اللي تصير. يعني والدي زعل علي فترة من الفترات لأن خاف علي من الوضع، واضطريت أنه أروح لبيت خالتي في سبيل أنه يعني أكمل مشواري.
طيب ده أشوف يعني حضرتك لابسة ربطة، يعني هذا ملابسك العادية لو اضطريتي أن ترددين أزياء يعني تتناسب مع العمل؟
لا والله بصراحة هذا مو لبسي، يعني لكن أنا هذا مضطرة إلى في بعض الأماكن يعني يحذرونه، وواجب علينا نحن لازم حتى نحافظ على نفسنا وعلى مهنتنا همات، يعني أنه نلبس هذا اللباس ونرتديه في سبيل نكمل مشوارنا. وهذا طبعا ده يزيد الموضوع صعوبة، لأنه بصراحة أنت ما تعرف أي جهة هي اللي تستهدفك بالضبط. وبصراحة طبعا هذا الشيء خلى هواي من الصحفيات النشيطات والمتميزات أن يتركون عملهم، حتى يتركون منازلهم، يعني هاجرون أو شوف شلون يعني يتنقلون من مكان إلى آخر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
صدري ضيقة، تعالوا لا تفرط
حناني أنا مليت إذا تبغي الحقيقة أنا مليت إذا تبغي الحقيقة ولا ودي لغيرك حب ثاني تعال وفك من هالصدر ضيقة تعال ولا تفرط في حناني
مستمعينا الأعزاء نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف عمان عن الشؤون العراقية والتي تطالعها لنا مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
في صحيفة الرأي كتب سميح المعايطة مقالا جاء تحت عنوان حفل السفارة يصف فيه موقف القوى السياسية الأردنية من التدخل الإيراني في العراق ومما جاء فيه لقد أحسنت القوى السياسية والاجتماعية والشخصيات والهيئات الإعلامية الأردنية عندما أرسلت رسالة واضحة إلى القيادة الإيرانية تحمل رفضا من الأردنيين للسياسة الإيرانية الانتقائية والفعل المرفوض الذي تمارسه في العراق وذلك من خلال مقاطعة حفل السفارة الإيرانية في عمان الذي يقام بمناسبة عيد الثورة الإيرانية. ويقول الكاتب لقد أحسنت هذه القوى في إرسال رسالة لإيران بأن سياسة الكيل بمكيالين واستغفال الناس لم تعد أمرا ممكنا. ويضيف الكاتب تحتاج إيران إلى أن تسمع مواقف الناس وهي التي عملت عبر وسائل عديدة على كسب الرأي العام العربي والإسلامي بل وحاولت أحيانا سرقة الشعوب من دولها ومنبع هذه الحاجة أن إيران فعلت في العراق ما لا يفعله نظام مسلم ولا نظام يحمل مبادئ أو يرفع شعارات. ويرى الكاتب أن هنالك حالة وعي متزايد في الشارع العربي والأردني تجاه الدور السلبي لإيران في العراق وليس من المعقول أن يسكت الناس عن سياسة إيرانية ظالمة ومحطمة للعراق. وفي صحيفة الدستور كتب نجيه القصوص يقول يعتقد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالعراق والتي أعلنها الرئيس بوش قبل عدة أسابيع والتي من أهم بنودها إرسال 20,000 جندي إلى العراق يعتقد هؤلاء أن هذه الاستراتيجية التي بدأ تطبيقها بالفعل سيكون لها فعل السحر على الأوضاع الأمنية المتردية في العراق وخصوصا في مدينة بغداد وأن المسلحين ورجال المقاومة سيختفون ويهربون بمجرد وصول الدفعة الجديدة من الجنود الأمريكيين إلى العراق وانتشارهم في بغداد وبعض المحافظات الأخرى. ونشرت صحيفة الغد خبرا يتعلق بنتائج المباحثات التي أجراها وفد فلسطيني مع الرئيس العراقي جلال الطلباني والتي دارت حول أوضاع الفلسطينيين في العراق ونقلت الصحيفة عن عضو الوفد عضو المجلس الوطني الفلسطيني حمادة فراعنة قوله إن الوفد طالب من خلال لقاءاته مع الرئيس الطلباني ونائبه عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح توفير الأمن والحماية للاجئين الفلسطينيين وإمكانية نقلهم إلى المناطق التي توفر لهم الاستقرار بما في ذلك مناطق كردستان العراق، وذلك بالتنسيق والتشاور مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البرزاني الذي سيلتقيه الوفد يوم السبت. وبحسب الصحيفة نقل فراعنة تعاطف الرئيس طالباني حيث أكد أنه سيبذل كل الجهود التي تؤدي إلى توفير الأمن والحماية للفلسطينيين المقيمين على الأراضي العراقية والسماح لهم بالتحرك والانتقال والسكن في الأماكن الآمنة. وبهذا الخبر ننهي جولتنا في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
كتب أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة الأهرام يقول إن كل الوقائع والتطورات تكشف أن الاختبار الحقيقي لما كانت الولايات المتحدة باعتبارها القوى الكبرى في عالم اليوم سيكون في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت محور التحركات الأمريكية الخارجية، بل ومحور التفاعلات السياسية الداخلية بين الحزبين الكبيرين الجمهورية والديمقراطية ومؤسساتهما تأزما وانفراجا أيضا. ويضيف إن الولايات المتحدة لم تجني من سياستها في الشرق الأوسط إلا الخسارة، فلا هي برهنت للعالم على قدرتها على القيادة في زمن القطب الأوحد، ولا هي احتفظت بأرواح أبنائها وثرواتها، ولا هي حققت شيئا من الأهداف الإمبراطورية. ويقول الكاتب المصري إن الأزمة في العراق تحتاج إلى مراجعة شاملة أكثر بعدا عن الآلة العسكرية الأمريكية وأكثر اقترابا من الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي في العراق، مراجعة لا تتم بهدف البحث عن مخرج مشرف من المستنقع العراقي، وإنما تساعد على ظهور مشروع يعيد بناء العراق على أساس المواطنة العراقية وليس على أي أساس آخر. ومن جهتها رأت صحيفة الأخبار في افتتاحيتها أن الزيارة التي قام بها الوفد المصري إلى الولايات المتحدة تأتي في وقت بالغ الحساسية والأهمية من حيث التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن التطورات السريعة المتلاحقة على صعيد القضيتين الفلسطينية والعراقية. وتضيف الأخبار أن الوفد المصري ممثلا في الوزير عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط طرح رؤية مصر لحل القضيتين بشكل مفصل يعتمد على قراءة دقيقة وأمينة للواقع سواء في فلسطين أو العراق، في ضوء الخبرات الطويلة التي تتمتع بها الدبلوماسية المصرية والدور القيادي التاريخي لمصر في المنطقة العربية. وبالنسبة للعراق كما تقول صحيفة الأخبار فإن الرؤية المصرية تعتمد على ضرورة إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية دون استبعاد أحد، خاصة بعد فشل أساليب الاجتثاث والإقصاء والهيمنة والتسلط التي تمارسها بعض الفئات ضد فئات أخرى من المجتمع العراقي. وفي الجمهورية كتب السيد عبد الرؤوف يقول إن ما يجري في العراق مؤلم ومحزن ومرفوض، ولكنه مفهوم عربيا وإسلاميا وإنسانيا فاتمة احتقانات عرقية وطائفية دينية ومذهبية لها جذورها التاريخية ولها تجلياتها الاقتصادية والسياسية ولها امتداداتها الخارجية الإقليمية والعالمية. وقد ظلت هذه الاحتقانات مكبوتة ومطمورة تحت الرماد في ظل النظام الشمولي القمعي للرئيس العراقي السابق صدام حسين، ثم أفصحت عن نفسها بكل عنف إلى حد الاقتتال الدموي المدمر الذي يهدد بنهاية حمراء أو سوداء لا فرق لكل الأطراف الوالغة في دماء المواطنين العراقيين والوطن العراقي على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد irakhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية مستمعينا الكرام ونعود مجددا إلى فقرة تقارير المراسلين لمتابعة شؤون المحافظات. ففي أربيل وتحديدا على قاعة اتحاد الأدباء الكرد عقدت منظمة هنا لتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي ندوة حملت عنوان التعديلات الدستورية لنص دستور إقليم كردستان. مراسل الإذاعة عادل محمود حضر الندوة ونقل لنا آراء بعض الحضور حول دستور الأقليم، وبداية التقى بالسيد محمد ريكاني المحاضر في الندوة وعضو الهيئة العليا لاتحاد حقوقي كردستان ليتحدث بداية عن المحاضرة التي ألقاها.
المحاضرة كان باسم ملاحظات حول مسودة دستور إقليم كردستان العراق، ملاحظات يعني قانونية من جانب قانوني ومن جانب دستوري حول المسودة ومقارنة بدستور العراق، الدستور العراق الاتحادي، وحددنا عدة نقاط التي اعتبرناها خلل يعني في مسودة الدستور أو نقص أو اعتباره يعني خلط بين صلاحيات مؤسسات وسلطات الإقليم، منها سلطة رئيس الإقليم وسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وعن أبرز مآخذه على مسودة دستور إقليم كردستان أكمل قائلا:
عموما الدستور مطول، كتب بشكل مطول وتفصيلي، وهي يعني يعتبر خلل، لأن الدساتير عادة يكتب شيء من الاختصار ومن عدم التكرار، وهي واحد من الملاحظات. والملاحظات الأخرى كان حول المواد المتعلقة بصلاحيات المؤسسات، يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، صلاحيات متداخلة بين هاي السلطات الثلاثة.
مسؤولة منظمة هنا سيران حميد حسين والتي أشرفت على إقامة الندوة قالت لنا عن نشاطات منظمتها ومشاريعها.
أكو وركشوبات بوا هروها سيمينار ولا دروي هوليري
في الحقيقة عمر منظمتهم كان مو طويلة، وكذلك قاموا بعدد من النشاطات مثل إقامة المؤتمرات وكذلك الوركشوبات في داخل الأربيل وبخارجها، وطبعا لديهم مشاريع في المستقبل إن شاء الله سيؤدونها.
بلين أويك الساواية تازة دسمان بيكرديا بالنسبة فعاليتي باشيش مانها بوا.
أما عن طبيعة هذه النشاطات وإن كانت محصورة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان فأضافت:
هروا كلنا بمنظمة كمان ديارة مثلا قشفيدان الديمقراطية وما في مروف يعني تطوير الديمقراطية.
كما هو واضحا في العنوان المنظمة منظمتنا لتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان، هم يهتمون بمجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن لا يعملون فقط على شريحة معينة من المجتمع، بل يعملون على كافة شرائح المجتمع، وكذلك نطاق عملهم ونشاطهم يتعدى الحدود الإقليم الكردستان. وإذا كان لديهم في المستقبل إذا أكو أي فرصة في المستقبل إن شاء الله هم يسوون النشاطات حتى في الخارج العراق.
ثانيا هم ناحية ديمقراطية تثقف كردن وشارك النواي خلق.
الندوة حضرها عدد من المواطنين والحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وشهدت بعض المداخلات حول الموضوع. المحامي أراز جلال أحد الحاضرين في الندوة حدثنا أولا عن ملاحظاته حول مسودة الدستور والتي يراها أيضا مطولة وفيها كثير من التكرار.
تبینی کنم درباره تنها یعنی درجی دستور که درجی دستور که نبلاوی دستوری
ملاحظات الأولى هو حول نسبة الطويلة في الدستور الإقليمي كردستان، أي هو دستور طويل جدا، لأن الدستور العراقي الفدرالي ليس طويل بهذا الشكل، وكذلك أكو نوع من التشابه فيما بين البنود اللي واردة بهذا الدستور.
زائد تكراري مادة كان سندين مادة ليك نزيك يعني تكرار.
أما عن مدى استفادته من الندوة فأكمل قائلا:
استفاده چجور هبو تگیش نیک هبو یعنی هندکش تابو خامز بوده خم تی نگیش بوم درباره رون.
بالطبع كان بها استفاده و بعض نقاط كان غامضه عنده، ومن خلال الكلام المحاضر استطاع ان يفهمها بشكل جيد.
محمد ركانی و بوهی وی ک آشنا بودن با موضوع آن و با تبینی آن ک او باسی کرد.
كان هذا تقريرا عن الندوة التي أقامتها منظمة هنا لمناقشة مسودة دستور إقليم كردستان. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وننتقل إلى محافظة دهوك، حيث تابع مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان أسباب انتشار ظاهرة عزوف المواطنين عن قراءة الكتب وغياب هواية المطالعة. البعض عزى الظاهرة إلى الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم وسيطرة الإنترنت، بينما يرى البعض الآخر أن نوعية الكتب الموجودة في المكتبات لا تناسب اهتمامات القراء. مراسل الإذاعة أفاد أن هناك أكثر من 10 مكتبات لبيع الكتب والصحف لكنها لم تنجح في كسب ود القارئ. هذا أولا الحاج أحمد عبد الحميد صاحب مكتبة الجزيري التي تعد أكبر مكتبة في دهوك.
أرى أن الكتب المتوفرة في مكتبة الجزيري كتب ليست بالمستوى بالنسبة للكتب المتوفرة في المدن الأخرى، لكن للأسف نرى الإقبال القليل على هذه الكتب التي يتمنى القارئ في مدينة أربيل أو سليمانية أن يوفر في مدينتهم هذه الكتب التي نتوفر لمثقفنا في دهوك. لكن للأسف نرى أن الإقبال في محافظة دهوك أو مدينة دهوك على الكتب فقط على الكتب النص نستطيع أن نقول الثقافة تحت المستوى الوسط، يعني الكتب الثقافية الأسطورية مثلا الأغاني. نحن لا يعني ننقص من شأن هذه الكتب، لكن نرى أن الإقبال فقط على هذه الكتب أو كتب الأطفال، أما الكتب الثقافية التي تكون المستوى جامعي أو فوق الجامعي يعني يكون القارئ إنها قليلة جدا مع الأسف.
رشيد محمد صالح المشرف التربوي الأول في تربية محافظة دهوك عزى عزوف الناس عن القراءة ومطالعة الكتب إلى جملة أسباب.
السبب الأول في اعتقاد أن الكتب ربما الكتب الكردية لا تعبر أو لا تلبي حاجات المثقف الكردي بشكل عام، ونحن نعرف أن الجيل الجديد هو جيل لغته الأساسية التي يتعلم بها أو يقرأ بها هي اللغة الكردية. نحن في كردستان لحد الآن لم نستطع أن نقوم بحركة ترجمة أو بحملة وطنية للترجمة أو بترجمة أمهات الكتب العالمية التي تثير شغف القارئ أو تلبي حاجاته الثقافية الأساسية. بالإضافة إلى العامل الآخر وهو أن شبكة الأنترنت أعتقد ساهمت إلى حد كبير في قلة إقبال المثقف أو القارئ الكردي إلى شراء الكتب. الشيء الآخر، ليس هناك من الكتاب الكرد اللامعين في مجال الإبداع الفني أو الثقافي أو الروائي أو الأدبي. نجد يعني الساحة الكردستانية تكاد تخلو من المبدعين، ولهذا تجد المثقف الكردي أو المثقف الكردستاني يجد نفسه يعيش في شبه فراغ، ليس هناك ما يشجعه أو يدفعه إلى الإقبال على شراء الكتب وقراءة المجلات.
وعن كيفية التغلب على هذه الأزمة تحدث إلينا أنور محمد طاهر مدير مكتبة البدر خانين في دهوك قوله:
الاعتماد على الأخبار المحلية والأخبار الثقافية في هذا حتى نعوض ذلك ونجذب القارئ إليه. أما بالنسبة هناك عزوف من كثير من الكتاب عن الجرأة في الكتابة السياسية أو الاختراق الممنوع مثل ما نقول به، الممنوع من التحدث به أو اختراق ما في كثير من القضايا السياسية وفي كثير من القضايا التي هناك خطوط حمراء. الخطوط الحمراء عند اختراقها وعندما يشعر القارئ بأن هناك نفسا تشبعه في التحدث في هذه المواضيع الممنوعة تلهف إلى تلك الجرائد والصحف والمجلات. لكن كيف نربي جيلا على القراءة؟ هذا لا يأتي عبر مواعظ أو عبر كلمات. هناك نبدأ من الأساس أين تبدأ؟ من المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية أهم شيء، وبعد ذلك المتوسطة والإعدادية، وهي تنمية المكتبة المدرسية حتى يتعود الطالب على القراءة في صغره.
كان هذا تقريرا حول عزوف الناس في محافظة دهوك عن مطالعة الكتب والصحف وأسبابها وكيف التغلب عليها. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هزی زرمی شوانم هزی دلو جان ندی داری چوانی تو تیر نبی چوان هزی زرمی شوانم هزی دلو جان ندی داری چوانی تو تیر نبی چوان دوم هبلم جینه کرتا بود چی مسامان دوم هبلم جینه کرتا بود چی مسامان برلوی چاوم چاود بناسه مفی روچو و همو تمان عزیزارم ایشوانم یزی دلو جان ندی داری چاوانی تو تیر نبی چاوان عزیزارم ایشوانم یزی دلو جان ندی داری چاوانی تو تیر نبی چاوان دوم هبیلم جین کتابو چی مسامان دوم هبیلم جین تابو چی
مستمعين الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعين الأعزاء حان الآن موعدنا وإياكم مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين المنوع يستضيف فيها الفنانة العراقية سيتا هاقوبيان فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين 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 برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
مبعدين فأهلا ومرحبا بالفنانة الرائعة الفنانة الجميلة السيدة سيتا هاغوبيان، وتلبية لرغبة الرسائل كثيرة تسأل عنها. سيتا عندنا زاوية بالبرنامج اسمها أنت أو أنت وين، فأنت الآن وين؟
أنا بالسيارة.
بالسيارة بس بيا 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 أرض بيا بلد في هذه الجغرافيا الواسعة.
يا الله الواسعة.
في هذه الجغرافيا الواسعة. الآن في أحد البلدان. المهم إحنا ست سيتا رسائل كثيرة قريتها، وطبعاً ما أقدر أقرأها كل الرسائل بتفاصيلها لأنه وقت يأخذ من البرنامج كثير ووقتنا محدود. انت بصريه، يعني بصريه المولد ام بصريه يعني المنشا او النشاه او
يعني بصريه المولد.
نعم.
وبصريه المنشا.
نعم.
وبصريه اللون.
نعم.
ومعجونه بالبصره.
ما دام معجونة بالبصرة فإحنا خلينا نسترسل، على اعتبار أنه هناك شريحة واسعة من جمهورنا المستمع لبرنامجنا هو من البصرة، وأيضا من ضمن الرسائل اللي إجت من البصرة. ماذا بقى عالق بذاكرتك ست سيتا من البصرة، من حن الشيخ ورائحة العنبر ورائحة المسك والبخور، ومرورا بناي تومان وألحان كمان مجيد علي وشط عب، بقى عالق من ذهنك من شعر السياب
أنا اللي ظل عالق بذهني طيبة أهل البصرة.
نعم.
واللي ظل عالق بذهني شط العرب. أنا لما انتقلت إلى بغداد كنت أزور أول شيء من أروح على شط العرب.
نعم.
ناخذ لنا بلم أو مطار ونمشي بشط العرب، وما راح تلقي أي دولة أي مكان بالعالم شط مثل شطنا شط العرب.
نعم.
الشط بالبصرة مختلف تماما عن كل الشطوط اللي شفتها بالعالم اللي قدرت أشوفها يعني.
نعم.
شفنا غير شط مثل أهل البصرة.
سيتا عندي سؤال من الدكتور محمد شاكي يقول كيف تم يعني اختيار أو كيف تم يعني توجه سيتا غوبيان نحو الفن وليس إلى غيره، يعني هل أكف بالعائلة مثلا جذر فني أو
أي؟ نعم، احنا كنا عائلة فنية يعني. الوالد كان يعزف على البيانو، كان عندهم مع عمي فرقة موسيقية صغيرة بان.
نعم.
غربي كان.
نعم.
انا جئت البيت يعني موسيقي.
نعم.
يعني عمري 4 سنين انا اعرف رامسي كورساكوف وشهرزاد.
نعم.
وكنت اعرف الاغاني القديمة.
نعم.
وتابعت فيروز من بداياتها، كل الاسطوانات كانت موجودة عندنا بالبيت.
بلي.
فمن تنشأ البيت في موسيقى حتما تنشأ أكو شيء بداخلك، أو يمكن الجينات أيضا تلعب دور.
نعم أكيد.
يمكن الوالد لأنه كان أيضا يغني ويمتلك صوت جميل فأخذت من عنده هذا الشيء.
بعدين أعتقد البصرة أيضا مناخ البصرة وروح البصرة أعتقد تشجع أيضا يعني تسرع في عملية التوجه.
نعم.
نحن. نعم مو أليس كذلك؟
نعم. البصرة غير شكل يعني، البصرة أهلها غير شكل يعني، إيش قد ما أحكي عن البصرة. نعم. فقليل بحكم.
سيتا كثير من الفنانين يعني والفنانات يعني استخدموا، خاصة الفنانات يعني استخدموا أسماء أخرى، يعني مثلا سيتا.
نعم.
هاغوبيان اسم يعني مثلا يعني غير سائد أو غير مشاع في البيئة العراقية يعني.
نعم.
يعني شو بقيتي اسمك هو هذا بالفن وما يعني ما غيرتيه وبقى إلى أن انهضم سيتا هاغوبيان، رغم هو يعني اسم قلت شوية يعني جديد على البيئة العراقية لكن بقيتي ما فكرت تغيرين يعني؟
لا هو اسم أرمني لأنه أنا.
نعم.
عراقية من أصل أرمني.
نعم.
حبيت أحتفظ باسمي.
نعم.
في كثير ناس يعرفون الأسماء الأرمنية ما
أعتقد. نعم. لا طبعا.
يعني هاغوب هو نفسه يعقوب، سيتا هو اسمي.
ذكرين من شيء من مدارس اللي درست بيها مثلا بيا منطقة كنتوا مثلا بالجمهورية بالخندق بالعشار مثلا يعني؟
لا كنت بالابتدائية كنت بالمدرسة الأرمنية الابتدائية.
نعم.
وبعدين تحولت إلى ثانوية المعقل للبنات اللي هي بالمعقل.
نعم.
وبعدين تركت الدراسة، بعدين درست إخراج سينمائي.
نعم.
وتخصصت بالإخراج بعدين.
ما كان.
تركت الغناء.
نعم. من بداية فنك أو بداية توجهك الفني شلون يعني كانت مثلا أول أغنية تذكرين شلون صارت فكرتها يعني مثلا، أو من عرض عليك أن تقدمين هاي الأغنية كان يكون ملحن أو شاعر، أو أنت سمعتي هذا اللحن وردتي؟
لا أنا كنت أشارك بالنشاطات المدرسية
بلي.
اللي كانت ثانوية المعقل.
نعم.
وكان أخو صديقتي
نعم
اللي هو الفنان حميد البصري
نعم،
فسمع صوتي وفرقة كانت جاية فرقة تبحث عن الأصوات الجديدة
نعم،
كان أكو برنامج وجوه جديدة فسجلوا صوتي
نعم.
في تلك الفترة نادي الأرمن في بغداد سووا حفلة كبيرة بقاعة الخلد
نعم،
فأنا كنت مشاركة بيها بأغنية أعطيناي وغني
نعم.
نفس الفترة الفرقة الموسيقية اللي كانت صاحب الفنان حميد البصري جت لبغداد للمشاركة ببرنامج وجوه جديدة، فلأول مرة قدمت أغنية الوهم شعر نازك الملائكة
نعم،
وألحان حميد البصري
نعم.
من هذا المجال دخلت.
وبعدين حميد البصري انتاج أغنية رسميا يعني نجحت أو اشتهرت إذاعيا مثلا لو ما صار
هي هي هذه الأغنية هي هذه أغنية حتى أتذكر أخذنا نسخة منها للشاعر الكبيرة نازك الملائكة تم أنها استمتعت بها كثير. هذه أحكي لك بال68
نعم،
فهذه كانت البداية مع الفنان حميد البصري.
بعدين واصلتي أعتقد طارق الشبلي انتاج أيضا لحن أو كوكب.
طارق الشبلي من أروع الملحنين اللي أنا يعني تعاملت وياهم
نعم.
عند حنية البصرة يعني تقدر يعني أي مستمع يقدر يحس أنه هذا طارق وهذه سيتا بيغنون مع بعض
نعم.
الأغاني جميلة جميلة جدا من ألحان طارق
مثلا
بهيدا أتذكر
بهيدا نعم. كلمات مهدي عبود السوداني
أي نعم
بهيدا
نعم.
وأيضا نحب لو ما نحب
لا نحب مو ألحان الملحن جعفر الخطاب
جعفر وكلمات كاظم السعد أعتقد يعني.
لكن أكو أغنية مشاعة كثير بين الشباب حاليا يمكن ما أعرف إذا كان بالوطن العربي بس تصلني أخبار من العراق
نعم.
هم يسموها مثل النجمة والقمر
نعم،
هي اسمها دروب السفر
نعم.
هذه ألحان طارق الشبلي
نعم. ما زلنا وإياكم مع الفنانة القديرة سيتا هاغوبيان من برنامج مو بعيدين لإذاعة العراق الحر. سيتا حقيقة أنا راح أقول لي شيء، أنا كمتذوق ومتلقي ما راح أقول أنا جزء من العملية الفنية الغنائية، لا راح أخذ نفسي كمتلقي، أجد في صوتك في أدائك يعني طبعا شيء متميز جدا عن كل اللي غنوا، وأنا طبعا ما أقول أنه أنت أفضل من الجميع ولا أقل، لكنه عندك في شيء متميز يعني في أدائك، طريق أول ما طلعتي علينا على الجمهور يعني كأنه في صوت فيروزي، كأنه في صوت جاينا من عالم آخر يعني، يعني شلون اختاريتي هذا اللون، هاي الطريقة بالأداء، هاي الهمس، هاي في شيء يعني ما كان
موجود. ما أعرف يعني أحيانا اللحن يفرض عليك أنك تغني بهالطريقة وبعدين الحنية حنية أهل البصرة
صحيح، أنا مو بس على الحنية
يعني
عفوا أنا أقصد حتى طريقة الأداء، يعني هل ثقافتك الموسيقية بالكنسية مثلا أو باللون الغربي الأجل
لا أنا أخصالح أنا سامعة كل فنون العالم
نعم.
ما أدعي أنه الكل الكل لكن يمكن 90% من فنون العالم سامعتهم
نعم.
ولما أسمعهم حتما أضيف لك شيء
طبعا.
وأقول لك لما يعني من أنا طفلة أسمع الأغاني يعني من أسمع أغاني كثيرة كانت أجنبية هندية سيمفونيات
نعم.
فحتى من الطفولة يقال أنه من الولادة إلى عمر 6 سنين هذه أهم سنوات الطفل تبقى بالذاكرة إلى نمو
صحيح.
يمكن هذه اللي بقت بذاكرتي وطلعت بالأغاني مالتي يمكن ما أعرف.
من أعجبك من المغنيات في العراقيات يعني بدءا من زكية جورج وانتهاءا ب أو ليس انتهاءا لأحد مثلا من اللي كان يعجبك
كلهم اسمعي. يعني زكية جورج صديق الملاية أدنى فنانات كبيرات عكيف اسكندر
مائدة
نفلت يعني هذول أسماء لا نعاب سماع الفن العراقي.
أكو أغنية بقت عالقة بذهنك من ذيك الأغاني
أي أغاني من
ذيك يعني مثلا
الفنانات اللي
العراقيات نعم
في في كثير أغاني يعني أبد ما أنسى وقفة الفنانة الكبيرة عفيفة اسكندر لما على المسرح تغني فلفل وبهار مثلا الفنانة مائدة نفرت من كانت تغني مقام وإحنا سعداء جدا بفريدة حاليا موجودة بالغناء وتؤدي كل مكان
فريدة يعني هسه يعني من ذاك من مثلا يعني ما تذكري مثلا حركة الروح لما فارقتهم مثلا او مثلا اغاني عباس جميل مثلا اللي كان يسويها زهور حسين او الوحيدة خليل
كل الاغاني العراقية ببالي كل الاغاني العراقية يعني لا تتخيل خصوصا بالغربة يعني اعتقد العراقيين كلهم يحنون لهذه الاغاني
نعم هسه نجي على المرحلة الثانية سيسيتا بعد أنا بس لسبب مقنع يعني تقنعيني على الأقل أني مو الجمهور إنه ليش بطلتي الغناء وأنت كنت ناجحة
صار يعني مو بس أني في كتير فنانات ابتعدوا الجو فرض أنه نبتعد ما أقدر أقول لك أكثر من هذا
أنت شقد قدمتي تقريبا كم أغنية سيسيتا
والله كثيرة يعني ما عدتهم وللأسف ما عندي تسجيلاتهم بس أغاني كثيرة
زين السبب اللي قلتي انه صار المناخ يعني شجع او دفعك الى ان تتركين الغناء
نعم
يعني ما كان مثلا يعني بسبب الزواج او بس على الرغم انه انت زوجك فنان وفنان كبير يعني مخرج
لا لا هذه ما لها علاقه الحقيقه تغير الجو علينا احنا ما اعرف اكثر الناس يتذكرون انه احنا لما بدينا مع الفرقه البصريه
نعم
سوينا اوبريتات قدمنا أغاني ضمن العائلة عائلة الفرقة البصرية بعدين الفن بالعراق بالسبعينات ونهايات الستين كان فن مستقر راقي عائلي لما يبدي الوسط يتغير الأفضل إن هي يعني أبتعد
كلهم عمرهم سود كلهم في داير سود فتن دليلي الولد وعيني فتن دليلي الولد وعيني
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري
هنا اذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org أكرر العنوان iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحرة